بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله التوفيق والسداد. طيب، أخونا أبو أكرم من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني له، تفضل.
والله يا شيخنا، أنا كنت إن شاء الله كنت في عمرة لسه جاي أول امبارح.
نعم.
وأنا لابس الإحرام يا شيخنا، كنا عدينا على الطريق، كنا في المدينة الأول وعدينا على المدينة، وأنا رايح على مكة إن شاء الله. يعني قعدنا أكلنا وكده، فدخلت دورة المياه اللي هناك، وصلت إيدي بالصابونة. الصابونة كان لها ريحة، وحطيت بعض الفازلين، يعني الفازلين اللي هو الطبي بدون رائحة، في يعني بالرجلية يعني عشان الالتهابات وكده. علي حرج ولا حاجة في الموضوع ده يا شيخ؟
طيب، حاضر. أخت فاطمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أنا عايز أسأل، في حاجة اسمها عقوق الأب زي ما في عقوق الابن؟
حاضر.
يعني لما أب يربي أولاده على غير دين كويس ويربيهم تربية سيئة ويكون قدوة سيئة ليهم، ده عقوقه إيه عند ربنا؟
حاضر.
وهل ده يستحق صلة الرحم؟
طيب، حاضر. من؟ طيب، حاضر. أخونا محمد من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك يا دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا، مرحبا.
أسأل الله أن أجعل هذا في ميزان حسناتك إن شاء الله.
اللهم آمين، جزاك الله خير.
بالنسبة يا دكتور، أن لو غسل ملابسي ومنشره مع الحبل وتبول عليه الطيور، هل يصح بها الصلاة؟
ملابسك؟ طيب.
والسؤال الثاني، لو أني بصلي وكان في جيبي فاين عليه دم، هل تصح الصلاة؟
طيب، حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب، الأخ محمد من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا مولانا، كان حصل بيع قطعة أرض لواحد من الناس في مجلس، ولم نكتب عقد، وخدت منه عربون حوالي 20,000 جنيه.
نعم.
واتفق بعد أسبوع أو اثنين يجيب باقي المبلغ.
نعم.
فالمهم ما قضيش هذا المبلغ، ورجع في البيع بتاعته، يا اما يدخل سعر الارض يا اما ياخد فلوسه.
نعم.
فطبعا رفضت، وجي زبون جديد اشترى الارض، بس طبعا نقص سعر الارض عن مكان ذاك واخد. فرحت رجع له، كتبت معه عقد، ورحت رجع له فلوسه، فرفض ايه ياخد الفلوس بتاعته وعايز يدخلني في متاهات. فانا وانا خدت الفلوس دي ما رجعش على السيناريو في البيع، في حاجه في حكم الشرع بتاعها؟
المساله تحتاج الى ان نعرف الامر تماما. انا لم استوضح الامر منك غاية الوضوح في هذه المسألة، وفيه طرف معك في هذه القضية، ولذلك أرى أن يعني تحتكم معا إلى رجل عندكم ويجلس ليفصل بينكما في هذه المسألة. لابد الطرف الآخر يكون موجودا ويذكر ما لديه وما هو طبيعة الاتفاق الذي تم بينكما على أي أمر في قطعة هذه الأرض. طيب، مع اتصال من القاهرة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
من فضلك يا شيخ، بس عايز صدرك يتسع ليا، لان انا في مشكله يمكن ناس كتير قوي فيها.
ان شاء الله ربنا يذهب عنا معك المشاكل.
الله يبارك لك يا شيخ.
اتفضل.
انا زوجتي ست فاضله وست محترمه وست ممكن تغلط في نفسها، يعني ممكن تغلط غلطه بسيطه.
نعم.
يعني ممكن تطلع بره الشباك عشان تجيب لي غيار بقميص نوم وتحط حاجه على كتفها. فحضرتك دي ممكن اكلمها ازاي؟ لما اكلمها بالحسنى وتقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وامد ايدي عليها؟ وطبعا معروف ان اللي بيمد ايده على البني ادم زي يعني بيبقى حيوان، وبيبقى شتايم الدنيا كلها بتبقى فيه. ولكن انا عايز اوصل لنقطه صغيره يا شيخ، من فضلك اسمعها، ان لما تغلط اكلمها بالحسنى. هم ناس يعني هقول انا عرباجي، ولكن انا عايز اعرفها، هل هي من حقها انها تشتم جوزها او تغلط في جوزها؟ ممكن تقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ممكن تقول له دراعك يتشل، دي اقول لها ايه؟ اتعامل معاها ازاي لما تغلط واكلمها بالحسنى مرة واثنين وثلاثة وعشرة والف؟
طيب حاضر،
مش عايز امدي ايدها عليها.
طيب حاضر. اختنا ام مريم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. لو سمحت خفضي التلفاز شويه، خفضي صوت التلفزيون.
ايوه مرضيه.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
حضرتك احنا ممكن الشيخ معايا؟
اسمعك اتفضلي.
طيب احنا واخدين دكان ايجار ايجار قديم.
نعم. ام احمد من السعوديه السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، عايز اعرف حكم انقطاعات، يعني ان انا قاطع اهل زوجي بسبب ضرر النفس بيقع عليا، يعني رغم ان انا بحسن المعامله وهم بيسيئوا المعامله ليا، فايه حكمها في الدين يعني؟
حاضر
ماشي. يعني انا مفروض ان انا ايه واجبهم عليا يعني؟
طيب ساجيبك بتفصيل ان شاء الله. حاضر
شكرا، جزاكم الله خير.
وياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختنا محمد من الجيزه السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا حزاي؟ حضرتك يا فضيله الشيخ
اهلا مرحبا،
بارك الله فيك.
فيكم بارك،
ربنا يبارك فيك. عندي ثلاث اسئله لو سمحتي.
طيب اتفضلي.
الله يخليك. انا ليا جاره بتستلف مثلا منا فلوس، يعني 100 جنيه 200، انا والجيران.
نعم.
الجاره دي اما بتتعذر طبعا وما بتقدرش تسدد الفلوس بتاعتنا، فبتروح تقدم على كارد صغير كده وتسدد بيه الفلوس دي، فهل ده يبقى علينا حرمانيه من ان احنا ناخد منها الفلوس؟ نقسم يعني من كده لما عرفنا كده ان هي بتسدد الفلوس من الكارد. السؤال الثاني.
نعم.
اللهم صل على سيدنا محمد. يعني انا لما بخش المسجد يا فضيله الشيخ بلاقي ايه بعد ما بنصلي الفريضه الستات يقوموا ايه كل ركعتين يصلوهم في مكان في مكان، فانا مش عارفه يعني حقيقه الموضوع ده ايه.
طيب
السؤال الثالث. يعني انا كنت بصلي طول الشتاء صلاه القيام الساعه 3 قبل الفجر بساعه، لان كنت بنام طبعا وبشبع نوم. دلوقتي الصيف كل سنه وحضرتك طيب، نبص نلاقي الساعه 1 جت هوب ما بنلحقش ننام يعني، ولا نقوم ايه قبل الفجر بساعه زي ما كنت متعوده اصلي. فانا سمعت من شيخ زي حضرتك كده بيقول اللي يفوت صلاه الليل ممكن يصليها في وقت الضحى، يعني مثلا قبل الظهر بساعه.
نعم.
فانا بصلي كده، وممكن اجي من صلاه العشاء حوالي الساعه 12 او الساعه 1.
نعم.
اصلي برضو اللي قدرنا عليه ربنا.
نعم.
فهل ثواب الصلاه ده اللي هي الساعه 12 بالليل او 12 الظهر اخد نفس الثواب بتاع قيام الليل اللي هو قبل الساعه قبل الفجر بساعه؟
طيب حاضر،
متشكره جدا وربنا.
الاخ محمد من السعوديه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل.
لو سمحت يا شيخ، انا بشتغل هنا وشغل يعني للناس وبتاع، ولما بخلص الشغل ربي يديني حسنه اللي في النصيب يعني، هذه طريقتها تبقى حلال ولا حرام مثلا؟
انت تعمل براتب؟
ايه انا بعمل براتب عند واحد، بس في ناس يعني بجيب لهم شغل بره وبتاع كده.
شغل بره يعني يتعلق بطبيعه عملك عند هذا الرجل؟
لا.
ولا
لا.
عمل خارجي؟
عمل خارجي.
هل صاحب العمل الاصلي يعلم به ويوافق عليه؟
يعلم ان انا بجيب له عمال وبشتغله.
والله المساله شائكه، المساله انت غير واضح الان. انت قلت ان انا بعمل عمل بعد عملي عند صاحب العمل، ورجعت قلت بجيب عمال يشتغلوا، يعني انت تاخذ من العمال؟
لا، انا بجيب عمال يشتغلوا شغل غير شغل اللي انا مخصص به.
يعني تاخذ من العمال اجرهم شيئا من الاجر؟
يعني بعد ما بخلص هو بخلص شغله وبتاع يقوم يديني مثلا 20 50 ريال.
العامل؟
لا، العامل اللي انا بجيبه ده.
لا لا يا اخي بارك الله فيك، اترك لهذا العامل حقه، هو اتى ليعمل ويجتهد ويكسب هو بنفسه، وانت ان كنت واسطه خير في الاتيان به فلا تاخذ من حقه شيئا، بارك الله فيك. طيب جمال من السعوديه السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ عبد الله.
اهلا مرحبا.
عليكم السلام شيخ عبد الله.
تفضل.
بالله معي سؤال بالله لو سمحت.
تفضل بارك الله فيك.
انا كنت في الحج السنه دي وشفت واحد اخذ فلوس على اساس انه قدو.
شفت واحد ايه؟
واحد ثاني. وفي نفس الوقت ما فدى له، حط فلوسه وفدى بدل ما يدي فدوين اثنين فدى فدو واحد. حكم الاسلام فيها ايه بس؟
حاضر. الأخت أم محمد من القليوبية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي بنت أختي عايزة أسأل، بنت أختي عايزة تلبس النقاب.
نعم.
وهي مخطوبة.
نعم.
هل يجوز وهي هتخش آخر السنة؟
نعم.
يجوز إن هو يشوف وشها ولا يتقابله بالنقاب؟
حاضر.
ماشي يا شيخ، شكرا، جزاك الله خير.
وإياك يا رب. أبو طارق من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف حالك؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
سألك عن الدعاء بالشفاء. سؤال يا شيخ، أنا امبارح عملت تحليل وفحص موز وكانت نتيجة وجود حيوانات منوية في وكان دوت بعد صلاة العصر، فهل صلاة الظهر العصر فيها شيء أم عليها إعادتها؟
أنت عملت تحليل متى؟
امبارح.
طيب ايه علاقه الصلاه بالتحاليل؟ مش اخذت منك عينه؟
انا مش عم... انا نتيجه
الايه؟
نتيجه الفحص شعب الله، نتيجه فحص البول وجود حيوانات منويه في البول المختبص. طبعا كنت صليت الظهر والعصر، فهل صليت الظهر والعصر باطله ام علي؟
هل هذه الحيوانات المنويه يعني اخرجوها منك بجهاز ولا تدفقت منك؟
لا شيخ عبد الله، هم لا لا هم اعطوني ال ال بتاع التعليم واعطتهم عينه بوز، نتيجه الاختبار اظهرت ان في سائل بتاع الحيوانات المنويه. انا عارف ان الموضوع كان غريب شويه، فأنا مش عارف على الصلاة الظهر والعصر دول أعيدهم من تاني ولا كان صحيح.
أنت صليت خلاص؟ صليتهم؟ كان أمس
صليت. أنا بقولك أنا النتيجة رحت جبتها بعد صلاة الظهر والعصر.
طيب خلاص، على كل حال عفو الله عنك إن شاء الله، ما فيش مشكلة. طيب أعود إلى إخواني المشاهدين لأبدأ في الإجابة إلى ما وصل إلي من أسئلة منهم الآن. في البداية أخونا أبو أكرم من القاهرة يقول بأنه كان في عمرة، وعندما لبس ملابس الإحرام وتوجه من المدينة إلى مكة، وفي طريقه إلى مكة غسل يديه نسيانا بالصابون، وكان هذا الصابون له رائحة. أقول المحرم عليه أن يمتنع من الطيب، فلا يضع شيئا من الطيب على شيء من جسده. ولكن إذا نسي الإنسان ذلك وهو لم يضع في الحقيقة طيبا متوجها إليه بالأصالة، وإنما هذا يعني الطيب في داخل أمر يجوز استخدامه، في داخل أمر يجوز استخدامه. والحقيقة في هذه الحالة الإنسان يستخدم صابونا بلا رائحة خروجا من أي خلاف في ذلك. أما وقد نسي هذا وقد استخدم الصابون وفيه رائحة وهو لم يستخدم الطيب بالأصالة في حد ذاته، فالأمر إن شاء الله تعالى فيه سعة ولا شيء عليك في ذلك. أما لو أن الإنسان احتاج إلى شيء من الكريم وغير هذا، ووضعه لأمور طبية أو صحية وليس فيه شيء من الرائحة، فهذا لا يضر إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت فاطمة بتسأل سؤال يعني وكلامها قد يكون يعني فيه شيء من الغرابة وإن كان يمكن أن يقع، إلا أنني أيضا أقول بأن يعني مثل هذه المواقف والتعبير عنها بمثل هذا الأسلوب في الحقيقة أمر أرى أن تخفف اللهجة فيه عند العرض. أختنا بتقول هل يقع من الأب عقوق كما يقع من الابن عقوق؟ ثم فسرت هي وفصلت ما تريد أن تقول، قالت بأن الأب بأن هذا الأب والله أعلم من هو على كل حال يعني ربى تربية غير صحيحة، كان قدوة سيئة، وبالتالي ترى هذا من وجهة نظرها أنه عقوق وقع منه. لا شك أن إهمال الوالدين عموما لتربية الأبناء شيء سيء للغاية لا يليق، وقد يقع فيه بعض الناس. ولكن نحن إذا تربينا تربية صحيحة وعرفنا ما يجب علينا، وأن الوالدة وأن الوالدة كلاهما مسؤول بين يدي الله عز وجل عن رعاية ما من الله تبارك وتعالى عليهما من أولاد، وهذه وظيفة أساسية وعمل أساسي من أعمال الوالد والوالدة أو الرجل والمرأة، ده عمل أساسي، القيام بالتربية الدينية للأبناء. إذا قصر الوالد أو قصر الوالدين في شيء من ذلك فلا شك أنه آثم في هذا، وهو بهذا يكون قد أساء إلى أولاده بضياعهم. ولكن إذا من الله عز وجل على هؤلاء الأولاد وفتح الله تبارك وتعالى عليهم وعرفوا الحق والخير من الباطل وغير ذلك، فليشكروا الله على تبارك وتعالى على ذلك، ولا يمنعهم مما حصل من الأب من سوء تربية أو قدوة سيئة أن يهملوه أو يتركوه أو يعاملوه معاملة غير حسنة، هذا لا يليق. فالله تبارك وتعالى في كتابه أمر بالبر والإحسان حتى إلى الوالدين الكافرين، وليس بعد الكفر ذنب كما يقال. الوالد أو الأم الكافرة، القرآن الكريم يحث أتباعه وأهل الإيمان على أن يحسن الإنسان إلى والديه ولو كان يخالفانه في الدين، فما بالنا لو كان الوالد مسلم أو الأم مسلمة ووقع منهم لون من ألوان التقصير، هذا لا يدعو أبدا إلى قطع الرحم. لأن سؤال أختنا تقول هل يعني هذا يستحق يعني أن يقطع الرحم بسبب ذلك؟ أقول لا يستحق هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا يعني محمد من الأردن يقول بأنه يعني صلى وكان في جيبه منديل فاين به شيء من الدم، صلاتك الحمد لله صحيحة وجائزة ولا شيء فيها. أخونا بيسأل، والحمد لله يعني هو لم يذكر اسمه حتى لا يعرف ولا يعرف الحديث عن زوجته، وقد تكلم عنها، وهو كما سمعنا من عباراته كان يغلب عليه الغضب شيئا ما، وإن كان في بداية كلامه أثنى على زوجته عندما قال بأن زوجته فاضلة، ولكنها ترتكب أحيانا بعض المخالفات، وذكر منها أنها أحيانا مثلا تخرج إلى الشباك عشان تجيب له ملابس وهي يعني بثياب لا تليق، وإذا أخطأت وجاء ونبهها فتدعو عليه وتترفض معه بألفاظ نابية لا تليق أن تكون، ويسأل ماذا أفعل وهي بجواره كما علمت. فأقول بأن التخلق بالأخلاق الفاضلة والمعاشرة الزوجية الحسنة، العشرة بالمعروف، هذا أمر كريم ورد إلينا من رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. على الرجل أولا أن يكون رفيقا بزوجه، أن يحسن إليها وأن يوفر لها ما تحتاج إليه بالمعروف، وأن يداوم العلاقة الحسنة معها، وألا ترى منه إيذاء يقع عليها. وفي المقابل على المرأة أن تعرف وأن تدرك حق زوجها عليها. حق الزوج على المرأة كبير، في الحقيقة يجب عليها أن تطيعه وأن تستمع إلى كلامه ما لم يأمرها بإثم أو منكر أو قطيعة رحم. يجب على المرأة أن تلبي طلبات زوجها بالمعروف ولا ترفع صوتها عليه ولا تتناوله بكلام قبيح ولا تدعو عليه، بل إنني أعتبر دعاء المرأة على الرجل كبيرة عظيمة من الكبائر. المرأة في الحقيقة التي هي تحت هذا الرجل، ليست عندما نقول أنها تحت الرجل أنها يعني عبدة لهذا الرجل، لا، ولكنه هو قيم عليها ومسؤول عنها، ويجب عليها أن تكون تحت إمرته وتحت طلبه وأن تنفذ ما يطلبه منها بمعروف، فتخدمه بالمعروف وتلبي احتياجاته بالمعروف وترعى بيتها بالمعروف وتقوم بالواجبات التي تطلب منها بالمعروف، أما أن تتطاول عليه بمثل هذا التطاول فتقول مثلا له شلت يداك أو غير ذلك، هذا يعني لا يتوقع من امرأة سوية سليمة تقول ذلك. حتى ولو تجن الزوج على زوجه، الزوج لو تجن على امرأته لا يعني يستحق أن يواجه بمثل هذه العبارات. فهو إن أخطأ في حقك فلا تخطئي أنت، إن أساء إليك فامتنعي أنت وأمسكي نفسك عن الإساءة، وإلا سيصبح كل واحد منكما واقع في الخطأ. والله عز وجل يقول في كتابه: ولا تستوي الحسنات ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أن يحسن الواحد إلى من أساء إليه، والله تبارك وتعالى أمرنا بالإعراض عن الجاهلين، فإذا جهل أحد من الناس علينا فلنعرض عنه ولا نقابل جهله بجهالة ولا كلماته النابية بمثلها بل أشد، هذا لا يجوز. الشاهد أن أود، وقد تكون هذه قضية وقد أشار الزوج إلى ذلك، قضية فيها لون من ألوان العموم عند بعض الناس، أرى أن يحترم بعضنا بعضا وأن يحسن بعضنا عشرة بعض، وأن لا يتطاول الرجل على المرأة وأن لا تتطاول المرأة على الرجل، وأن يعرف كل واحد منهما أن له حق وله واجبات، عليه حقوق وله واجبات، يجب عليه أن يؤدي ما عليه وأن يعطى أيضا ما له، كل واحد يقوم بما له وبما إيه وبما عليه. إخواني الكرام، نحن نود أن تكون العلاقة الزوجية في أمتن ما يمكن أن تكون وفي أروع ما يمكن أن تكون، حياة فاضلة، حياة سامية، حياة تسودها الرحمة والألفة والسكينة والمحبة. لماذا؟ لأن هذا يعود على البيت بصورة عامة بأمر نافع عظيم للغاية، وعلى الذرية على وجه الخصوص بتربية صحيحة سالمة بعيدة عن المؤثرات أو العقد النفسية. أختنا أم أحمد يعني ربما يكون سؤالها أيضا يتعلق بحياة أو بمسائل اجتماعية، تقول: ما حكم مقاطعة أهل زوجي بسبب ضرر نفسي يرجع إلي من التعامل معهم وغير ذلك؟ أنا لا أستطيع أولا أن أحكم بأن هناك ضرر نفسي يقع عليك من هؤلاء، فلا ندري من المصيب ومن المخطئ، ولكن هل إذا يعني أذاني إنسان أو وقع علي ضرر من شخص، هل هذا يدعوني إلى أن أقاطعه أم أناصحه وإن كان قريبا ألا أنقطع عنه؟ صلة الرحم لازمة، أمر حتمي واجب بنص القرآن الكريم، والله تبارك وتعالى تهدد وتوعد القاطعين للرحم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كم من أحاديث يحث فيها على صلة الأرحام، بل على حسن الجوار وعلى الإحسان إلى الآخرين، فإذا كان هذا مع عموم الناس فكيف يكون مع الأقارب؟ الإنسان إن أساء إليه أحد وأحسنه إليه سيستحي، وإن لم يستحي أو وقع منه مرة ولم يستحي يعني يعني يضطر وتلزمه نفسه إلى أنه يستحي، فعلى الأقل يكف الأذى عنك ويقابلك بوجه ولو في شيء من البشاشة. وعلى كل حال أنت إذا أحسنت إليهم وأساءوا إليك فأنت على خير، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الرجل: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المن، فأنت لك أو على أجر وخير عميم إن فعلت المعروف والخير والفضل، وهم قابلوك على عكس ذلك. طيب، معنا أختنا أم رحمة من القاهرة. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا دلوقتي كان عندنا يعني ظروف صعبة جدا، فجيت يعني جوزي جاب قرض من البنك على اساس ان احنا عايشين في شقة اجار. فاحنا دلوقتي قلنا ايه يعني لما نجيب القرض من البنك اللي هو ب5000 جنيه. فقلنا ان احنا يعني ايه يعني ان احنا ندفع فيه وجت شقة كده، قالوا تدفع 5000 وتستلم شقة وكده تحجز الشقة. فاحنا قدمنا على الاساس دوت. فجيت المهم ايه ما يعني ما حصلناش نصيب. فجت اختي قالت لي ايه انا محتاجة فلوس ضروري، يعني فلوس الكارد دي وكده، يعني انها محتاجاها عشان خاطر تسد يعني عربية، هم جايبين عربية ملاكي بس بيشغلوها. فهي محتاجة انها تسد القسط اللي عليها والدين اللي عليها. فانا اديت لها ايه 4000 منهم. فهي دلوقتي قالت لي ايه، حتى انا يعني هي عارفة ان احنا ظروفنا صعبة جدا، فهي قالت لي انا كل شهر باذن الله هديك 300 جنيه. هي نطقتها كده، قالت لي كل شهر اديك 300 جنيه. وده ايه ده اللي فيه نصيب مني. قلت لها ماشي ايه ربنا يبارك لك. بس فجيت بعد كده انا خايفه لا يكون ده حرام.
هي تعطيكي، فانا عايز اعرف ايه الحلال. تعطيكي 300 جنيه من القرض الذي عليها لك، ام ان هذا يعني ربح تعطيه لك هكذا مقابل المبلغ هذا؟
هي ايوه مقابل المبلغ، لان هي بتشغل العربيه. فهي قالت لي عشان كده يعني هي هتديني 300 جنيه دول. فانا طيب عايز اعرف حرام ولا حلال. انا خايفه لا يكون حرام. طيب فلو طيب كده يعني لو حضرتك قلت لي حرام انا هاخدهم منها.
تسمع الجواب. حاضر، تابعي معي. اختنا فاطمه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا مرحبا.
انا نفسي اطلع عمره ومعايا جوز اختي واختي معايا وفي صحبة حلوة يعني.
نعم.
بس اشوف يعني يجوز ولا ما يجوز.
بدون محرم يعني؟
نعم.
ليس معك محرم؟
لا ما معيش محرم.
طيب حاضر. اخ مصطفى، ام مصطفى من سوهاج، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ.
تفضلي.
معي سؤال لو سمحت فضيلة الشيخ.
تفضلي.
انا من زمان من حوالي 5 سنين ابوي خد الذهب بتاعي وباعه ب5000، اشترى ارض يعني في مكان محدد. والارض دي زادت يعني زادت، وراح ادى قال لجوزي يعني ايه ياخذ ال5000 يجيب الذهب. راح جوزي ما يريدي شيء، وراح قال ايه زي ما الارض زادت الذهب يعني ايه يجيب دلوقتي حتى ابوي يجيب 10000 عشان 60 جرام. يعني وايه عن الحل يا فضيلة الشيخ؟
هو اخذ منك ذهبا ولا مالا؟
لا اخذ مني ذهب.
اخذ ذهب. طيب حاضر. لك عطيان الأردن، السلام عليكم.
سلام الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟
يا مرحبا.
والله بدي اسألك سؤال. والله
تفضل.
والله انا قعدت في الأردن 11 سنة.
نعم.
بشتغل.
نعم.
وببعت المصاري لأبوي.
نعم.
اشتريت قطعة أرض.
نعم.
حوالي 6 فرزين.
نعم.
بفلوس يعني. نعم. وجيت ما قلت له عليه وزعها على الإخوة كلتك وداني فدان منهم واحد.
نعم.
وما هو الحال الشارع يعني؟
طيب حاضر.
وبعدها قطعته يعني صار لي 2 سنين هسه ما بنحكيش معه تليفون ولا بنحكي معه.
طيب حاضر.
وفي سؤال تاني. والله انا قاعد هنا في الاردن مع زوجتي وعيلتي. وبدها تنزل على اهليها يعني بس ما فيش عوده. ان هي بدها تروح تشوف والدتي وترجع بس عوده منعينها يعني خلاص.
ما يعني هي ممنوعه تعود الى الاردن؟
ممنوعه تعود الى الاردن تاني.
لماذا؟
لان السفاره هنا لغت الدعوه يعني ان هي تيجي من مصر لهون لاسباب عده يعني.
من الممنوع من الذهاب؟ الام امها ولا هي؟
لا هي 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 لا هي مراتي معي.
نعم.
بدها تروح على مصر على طيب. عند اهلها.
طيب.
انا بنقول لها استني شويه بدها هي تروح يعني بس ممنوع ترجع تاني الى هنا يعني. احنا بعدين مستقرين هون في الاردن.
ايه اللي منعها انها ترجع بارك الله فيك؟ ما السبب؟
ما فيش دعوه يعني ترجع على الاردن. ثاني.
طيب طيب.
هل هي حرام مثلا ان انا نقول لها بعد سنه ولا سنه كمان عشان الظروف لا تسمح ولا شو الحل؟
طيب حاضر. طيب اختنا ام القعقاع من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
يا شيخ، في بعض الناس لما يروح عمره، لما يكمل مناسك العمره يعود لمسجد السيده عائشه رضي الله عنها ويعتمر من هناك. فهل هذا يجوز؟
يعني هذا حصل يعني لامراه حصل لها ظرف ولا هي اعتمرت قبل؟
لا يعني لا، يكمل مناسك العمره وبعدين يرجع لمسجد عائشه، يحرم من مسجد عائشه ويرجع يعتمر.
طيب حاضر حاضر. اخونا محمد من السعوديه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
الله يجزيك خير عنا شيخنا.
الله يبارك فيكم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله تعالى ادومها والقلب.
نعم.
والحديث الاخر: ابر البر ان يصل الرجل ود ابي. معنى الحديثين وجزاك الله خيرا. والسلام
عليكم. طيب استمر في الاجابه على الأسئلة التي وصلت إلي. بالنسبة لأختنا أم أحمد من الجيزة، لها عدة أسئلة. تقول في سؤالها الأول بأن جارتها تستلف منها ومن غيرها مالا، ويعني أحيانا تتأخر في السداد ولا يكون عندها مال، فتذهب لتقترض مالا من البنك وتسدد يعني أصحاب هذا المال. حقيقة أنا أوجه الخطاب أولا إلى من أعطى هذه المرأة التي هي بحاجة إلى المال وأصبحت مدينة لامرأة أخرى. أقول إن كانت المرأة معسرة وما استطاعت أن تسدد فلتنظر، يعني تمهل إن كان هذا أمرا فيه شيء من الاستطاعة. ثم هي إذا لم تستطع واقترضت بالربا وأعطتكم فأنتم لا تتحملون وزر ذلك، وإنما هي التي تتحمل وزر هذا، والله أعلم بحالها هل هي مفرطة أو ليست مفرطة. أيضا تقول بأنها في الشتاء تصلي قبل الفجر بساعة لأن الليل طويل، فتستطيع أن تأخذ قسطا من الراحة لطول الليل، ولكن في الصيف يتعذر ذلك لأن الليل يعني قصير. وبتسأل بالتالي هي ربما يفوتها الصلاة في الليل فبتصلي في الضحى، وتسأل هل الثواب واحد؟ أقول هذا غير هذا. كيف ذلك؟ يعني في النهار في صلاة الضحى تختلف عن صلاة الليل. صلاة الليل مرغب فيها، والإنسان بين حالين، الإنسان بين حالين، وكل واحد يعرف نفسه. إن كانت تستطيع المرأة أو الرجل أن يقوم في آخر الليل فالأفضل أن يؤخر قيام الليل إلى قبل الفجر إن كان يقوم ويستطيع ويعلم من نفسه أنه يقوم. طيب إن غلب على ظنه أنه ينام ولن يقوم إلا مع الفجر فليوتر قبل أن ينام، وهذا هو الأولى في حقه أن يفعله. أخونا جمال من السعودية يقول بأنه هو في الحج رأى رجل كان عليه يعني فدية، أن علي أن يذبح شاتين وكان معاه فلوس ولكن ذبح شاة واحدة. يقول يعني إيه الجرم اللي عليه؟ نقول هو مسؤول عن ذلك، ولا شك أنه مقصر ومفرط في حق ربه سبحانه وتعالى مولاه، ويسأله الله عز وجل عن ذلك، والله أعلم بحقيقة حاله. أختنا أم محمد من القليوبية تقول بأن بنت أختها ترغب في النقاب وهي الآن مخطوبة، فلو انتقبت هل يراها الخاطب؟ أقول هي إذا انتقبت فقد غطت وجهها عن الرجال الأجانب، وهذا الخاطب أجنبي من الرجال الأجانب، وعليه فينسحب الحكم عليه كما ينسحب على غيره، ينسحب الحكم عليه كما ينسحب على غيره. أختنا أم رحمة تقول بأن زوجها اقترض مالا من البنك لحاجة، قالت احنا كنا نسكن في إيجار وأردنا أن احنا يعني ندفع أو نشتري شقة لصعوبة الإيجار علينا وندفع مقدم 5000 واقترضنا من أجل ذلك 5000. تقول لم يحصل نصيب ولم يتم ذلك، فبعد هذا أعطت هذا المال لأختها لأن أختها أيضا كانت بحاجة، وأصبحت أختها تعطيها مالا مقابل إعطائها لهذا المال. حقيقة هي بترتكب أخطاء متعددة، بترتكب أخطاء متعددة. هي ولو كنا تقترض بالربا هذا لا يجوز. ثانيا اقترضت لحاجة ثم زالت هذه الحاجة ولم تتمكن من أن تلبي رغبتها بها، فالواجب عليها أن ترجع المال مباشرة لتتخلص من هذا الربا الذي وقعت فيه، وهذا هو المتعين عليها الآن، أن تقطع هذا التعامل. يجب على الإنسان أن ينتهي بمجرد أن يعلم بأن هذا حرام، يجب عليه أن يقف وأن ينتهي، وألا يستمر في هذا الإيه، وألا يستمر في هذا الحرام. الربا شأنه خطير وضرره على الأفراد والمجتمعات كبير، والله عز وجل يهدد متعاطيه، يقول فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا لم ننقطع عن الربا، إذا لم نكف عن التعامل بالربا، يعلن رب العباد سبحانه وتعالى الحرب على متعاطيه وآكليه، وهو أمر لا شك إيه يخيف، فلا بد أن يرد هذا المال وأن تقطع هذه المعاملة مباشرة من الآن. أختنا فاطمة تقول بأنها تريد أن تعتمر ومعها رفقة أو معها صحبة طيبة كما ذكرت، وليس معها محرم. أقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. الحقيقة هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام له وزنه، لأن المرأة ضعيفة، ولأنه قد يعتريها بعض الأمور أو المشاكل التي تحتاج فيها أن يكون معها محرم. وإن كان بعض أهل العلم ذهب، ومنهم بعض أئمتنا رحمهم الله، أن الرفقة التي تؤتمن يمكن للمرأة لأنها خارجة في طاعة أن تكون معها لعمل العمرة، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقد ذهبوا أو استدلوا على ذلك بأدلة، أو استنبطوا من بعض الأحاديث النبوية أدلة يعني تؤيد هذا القول، ولكني الذي أراه والله أعلم العمرة أو الحج سفر، وقد يكون هذا السفر طويلا، وقد تحتاج المرأة إلى رجل يكون معها، فربما تمرض وربما تتأخر وربما يحدث لها ما يحدث، وبالتالي فلو التزمت بوجود محرم معها لكان هذا هو الصواب الذي أراه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أم مصطفى من سوهاج تقول من 5 سنوات أخذ أبوها منها الذهب وباعه واشترى بهذا الذهب أرضا، بعدين الأرض زادت، والآن بعد 5 سنوات يريد أن يرجع إليها الذهب بقيمته التي أخذه منها في 5 سنوات السابقة، وتقول قد زاد السعر. الحقيقة طالما أنه أخذ ذهبا فليرد إليك ذهبا، يعني مثلا خد 40 جرام أخذ 50 جرام مثلا، فليرد إليك الآن 50 جرام، لا شك أنها زادت، ولكنه لم يأخذ مالا إنما أخذ إيه ذهبا، فليرد إليك الذهب وهو من جنس ما أخذه منك. هذا هو الذي يجب على الأب أن يفعله. الأخ عطية من الأردن يقول بأنه يعمل في الأردن منذ 11 عاما وكان يرسل مالا لوالده، واشترى له أبوه قطعة أرض كما ذكر، ولما طلب أرضه وجد أن أباه قد وزعها على إخوانه وأعطاه كما أعطى لإخوانه، وهذا يعني في الحقيقة دفعه إلى أن يقطع الصلة بوالده. فالحقيقة هنا أمرين لا بد أن أتكلم عنهما. الأمر الأول ما فعله هذا الأب، كون الأب يأخذ مال ابنه وهو قد اكتسبه بعمله وجنته يداه ثم يوزعه على إخوانه، هذا خطأ، لأن هذا مال قد اكتسبه صاحبه بنفسه وليس تركة أو أصبح ملكا لهذا الأب يتصرف فيه كما يشاء، فلا بد أن يرجع الوالد، أو أنا أفتيك على حسب ما قلت، يعني على أن الأرض كلها من مالك، قد يكون الوالد رأى أنه وضع شيئا من ماله، أو هناك أمور أخرى الله أعلم، ولكن إن كانت هذه الأرض من مالك من أولها إلى آخرها، وأنت اشتريتها بجميع مالك، فهي حقك وحدك، وعلى والدك أن يسلمك إياها. هذا أولا. أما ثانيا، فهذا الأخ، هذا الوالد بارك الله فيك، وإن كان قد وقع في هذا الخطأ، وهو أبوك الذي كان سببا في إيجادك بعد قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فهل يدفعك هذا إلى أن تقاطعه وتمضي عليك السنة تلو الأخرى وأنت لا تكلم والدك؟ في الحقيقة راجع نفسك في هذا. ولو كلمت والدك وأفهمته وسقت إليه بعضا من أهل الخير والفضل وتكلموا معه وجلسوا إليه وبيّنوا له أن فعله هذا يتنافى مع الشرع وغير ذلك، ربما رجع وصرتم إلى حالكم الأول. فأنا أطالبك بأن تصل والدك ضرورة، هذا أمر يعني لا يحتاج إلى نقاش، وهذه الصلة إن شاء الله قد تكون سببا في أن يرجع الحق إليك، أو على الأقل تأخذ أكثر مما أخذته الآن وتستسمح إخوانك أو تسامحهم إن تصرف الوالد معهم هذا التصرف، والله تبارك وتعالى قد يتفضل عليك ويرزقك بأكثر مما أخذ إخوانك منك. أما في سؤالك الثاني، تقول بأنك تقيم مع زوجتك وهذه الزوجة ترغب أن تنزل لزيارة أمها، وإن نزلت لن تستطيع أن تعود، فتسأل لو صبرنا سنة أو سنتين. على كل حال لعل هذا هو الأولى والله أعلم، فوجود الزوجة مع زوجها ومعهم أولادهم هذا أمر قد يكون مهما وضروريا، ولا شك أن صلة الأم صلة الرحم، التواصل مع أم الزوجة أو أن تصل الأم أو أن تصل البنت أمها أيضا أمر لازم، ولكن هذا على حسب الاستطاعة وتيسير رب العالمين سبحانه، وبالإمكان أن يتم التواصل الآن عبر الهاتف والسؤال وإرسال بعض الهدايا وغير ذلك إلى أن يزول العذر الذي منع هذه الزوجة من أن تنزل لأمها، فتنزل إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم القعقاع من العراق تسأل عن العمرة من مسجد أم المؤمنين عائشة الذي يعرف بمسجد عائشة أو مسجد التنعيم لأنه في حي التنعيم. الحقيقة هذه العمرة فعلتها أم المؤمنين عائشة، ولكن لأمر لحدث اكتنفها أمر آخر، وهو أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذهبت إلى الحج، ونحن نعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب أصحابه في أن يتمتع. معنى التمتع إيه؟ أن يأتي الواحد بالعمرة ثم يتحلل منها بالكلية ويبقى مقيما في مكة إلى يوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج ويذبح هديا فدية لهذا الأمر شكرا لنعمة الله عز وجل أن جمع بين العمرة وبين الحج في سفرة واحدة. وأهل العلم أو المحققون منهم يرون أن هذا هو الأفضل. طيب هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أختنا مصطفى من ليبيا، السلام عليكم.
عندي هذه أخت بتاخد هذه سيارة بطعم المصرف.
نعم.
وهذه بمعناها هي ب8000 بقصدهم لها 8000، معناها هل هذا حلال ولا حرام؟
طيب حاضر. أختنا أم رحمة من القاهرة، السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ.
تفضلي.
معلش أنا لسه أسأل حضرتك عن السؤال اللي هو بتاع أختي اللي هو بتاع البنك.
نعم.
فأنا كنت عايزة أسمع إجابة حضرتك، معلش أنا أسف.
طيب حاضر.
ماشي ربنا يبارك.
حاضر. أختنا نورة من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت حضرتك أنا كنت عايز أسأل حضرتك إن حماية توفى من حوالي أسبوعين.
نعم.
فأنا كنت بس هو كان هيطلع عمرة قبل ما يتوفى وكده.
نعم.
فلاحظت دلوقتي ان هو توفى، فحماتي ممكن تطلع مكانه وكده، فاحنا بيقولوا ان هو بعد 4 شهور.
نعم. طيب حاضر. اخونا احمد من الدقهليه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا مرحبا.
والله يا شيخ، واحد زميلي مراته خلفت.
نعم.
خلفت بنت، فهو عايز يسميها سجا.
سماها ايه؟
سجا.
سجا.
سجا. نعم. كنت عايز الحكم بس.
في ايه؟
كنت عايز الحكم بس عن الاسم.
سجا سين جيم الف.
سجا.
والله هذا الاسم يا اخي يعني لا اعرف ما المراد به او ما هو معناه الحقيقه. انا انصح الابوين بان يعني عندما يتفضل رب العالمين عليهم بذريه ان يختار اسم حسن له معنى حسن للاولاد. عندنا اسماء امهات المؤمنين، عندنا اسماء يعني الصحابيات، عندنا الاسماء التي لها معنى حسن واضح، لان كما ذكر الامام ابن القيم رحمه الله هذه الاسماء قوالب للمعاني. نعم نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمد.
بقول لحضرتك يا شيخ النبي، معلش.
لا اله الا الله، لا يحلف الا بالله، بارك الله فيك.
ماشي انا متاكد.
اتفضلي.
بقول لحضرتك دلوقتي انا لما بصلي قيام الليل بيكون يعني قران الفجر شغال، فده يبقى قيام الليل صح؟ تاني سؤال بعد اذن حضرتك.
طيب.
دلوقتي انا بشتغل، ففي المكان اللي انا بشتغل فيه بنطلع زي فلوس كده، بنعمل انشطه، فالفلوس بتطلع باسمي انا، فاللي هي فوق اللي هي اعلى مني بتاخد الفلوس مني بتخليها معايا. لما بنعمل الشغل في احيانا يعني اللي يحصل زي عجز كده، فانا بدفعه من دي، فهي ما تديهوليش، مع ان هو المفروض الفلوس معايا وتديني، انا بجيب لان لازم انا اخلصها لانها باسمي، وبعدين ساعات بتستلف مني فلوس ومتردهاش، وانا واثقه ان هي بتبقى معاها وبتصرف كتير، لكن انا دلوقتي لو هي طلبت مني وانا ما رضيتش هديها كده انا عليا وزن. ثالث سؤال بعد اذن حضرتك، انا ما بنامش مع زوجي في الفراش، يعني هو في مكان وانا في مكان، بس هو راضي هو مش زعلان، يعني هل كده انا عليا وزن؟
طيب
وجزاك الله خيرا.
اخونا مصطفى من القناه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فضيله الشيخ.
يا مرحبا.
يا الله حضرتك جزاك الله كل خير وبارك الله فيك، احنا على القائمين عليها.
بارك الله فيك.
بالنسبه لسمعت سؤالين سيادتك، بالنسبه للمآكل حاليا في الصعيد عندنا زي شرقات العزاء، ناس جيب شيخ يقرا في المحكمة يعني، فايه الحكم يعني في الموضوع؟
طيب حاضر.
حكم الفلوس اللي بتاخذ عليها القارئ ده بياخذها يعني.
طيب حاضر. أخونا عبد الله من الإمارات، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عبد الله.
نعم.
بس أحسن الله عليكم، كنت عايز أسأل يا شيخ، أنا كنت اشتريت شقة بالتقسيط، يعني شقة لسه تحت الإنشاء.
نعم.
تم التسليم في آخر 2011 تقريبا.
نعم.
وأنا بدفع المبلغ ده بالقسط، يعني دفعت مقدم والباقي يدفع على اقساط لمده 5 سنين تقريبا.
نعم.
ما حكم هذه المعامله؟ يعني هل هذا بيع الاجل وبالاجل، ولا هذا يعتبر استثناء؟
حاضر.
يعني اكمل في الشقه ولا
طيب حاضر.
اطلع منها.
طيب حاضر. طيب انا كنت مع اختنا ام القعقاع وهي من العراق تسال عن العمره من مسجد التنعيم او من مسجد عائشه، وانا قلت لها او كنت اتحدث عن ان ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها خرجت مع النبي عليه الصلاه والسلام في الحج، فلما اصيبت بالحيض لم تتمكن من ان تعتمر فحجت فقط، فبعد الحج قالت للنبي عليه الصلاه والسلام هذه الكلمه: يرجع الناس بحج وعمره وارجى بحج فقط. فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يطيب خاطرها، فامر اخاها عبد الرحمن ان يذهب بها الى التنعيم لتعتمر من هناك، وبالتالي هم يعني نسب المسجد اللي هناك أو سمي باسم مسجد عائشة، لأن أم المؤمنين عائشة ذهبت خرجت إلى أدنى الحل من الحرم لتنشئ عمرة من هناك. سبب هنا كان في سبب هنا كان هناك هنا سبب في الذي دفع أم المؤمنين عائشة إلى أن تعتمر من هذا المكان. وعليه أقول الذي يذهب ويعتمر من الميقات الذي يمر عليه لا حاجة له بعد ذلك أن يذهب إلى مسجد التنعيم، ليعتمر منه مرة إيه؟ ليعتمر منه مرة أخرى. هذا هو الذي أراه راجحا، والله تعالى أعلى وأعلم. كانت المسألة لو فعلها إنسان واعتمر مثلا، نقول نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. أختنا أم رحمة كانت سألت سؤال وعادت علي الكلام وقالت بأنها لم تسمع الجواب. أنا أقول السؤال مرة أخرى حتى يعني يكون المشاهدون معي ويعني في الجواب. هي تقول بأن زوجها اقترض مالا من البنك لحاجة، لأنهم يعني كانوا يسكنون بالإيجار، فاقترض 5000 جنيه يقدموا أو يدفع مقدم، تدفع مقدم لشقة تمليك. لم يحصل كما ذكرت نصيب، يعني ما استطاعوا أن يشتروا شقة بهذا المال، فأعطت المال لأختها. وبعدين أصبحت أختها هذا المال اللي اقترضت أعطته لأختها، وأصبحت أختها تعطيها 300 جنيه على أساس أنها بتعمل في هذا المال. أنا أقول هنا يعني في الحقيقة أختنا ارتكبت عدة محاذير. الأمر الأول، كوني معي وأنا أجيب. القرض يا إخواني الربوي لا يجوز، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، والله عز وجل في كتابه يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. ويظهر أن يعني أقدمتم على هذه المسألة دون دراسة صحيحة، وأن كلمة الحاجة هنا لم تكن واقعية، لأنكم أخذتم ولم تتمكنوا. إذن لا يوجد عندكم تصور صحيح في أنكم ستحصلون مثلا على شقة على أساس أنكم تقولون والله دفعتنا الحاجة أو دفعتنا الضرورة إلى ذلك. هذا أولا. ثانيا، أخذتم المال وتم القرض ولم تتمكنوا من الحصول على شقة بهذا القرض الذي أخذتموه لأجلها. الواجب المتعين على الإنسان إيه؟ أن يرد هذا بسرعة، أن يرد هذا المال مباشرة. لماذا؟ لينقطع عن هذا العمل الربوي، وهذا أمر ضروري للغاية، هذا أمر ضروري للغاية، وقد يعني أشرت إليه فيما مضى. كونك بعد كده تأخذ هذا المال الربوي وتتاجري فيه عن طريق أختك أو غيرك، هذا لا يحق ولا يجوز لك أن تفعلي ذلك. أخونا محمد من السعودية يسأل عن معنى حديثين ذكرهما. حديث الأول، حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناه أن الإنسان عليه أن يختار من الأعمال ما يتناسب مع حاله حتى ولو كان شيئا يسيرا على أن يداوم عليه. فحب الأعمال إلى الله، وهذا منطوق الحديث، أدومها يعني من يداوم عليه صاحبه ولو كان هذا العمل قليلا، ولو كان هذا العمل قليلا. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل هذا العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا داوم عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا يرغب الواحد منهم في أن ينقطع عن عمل يقوم به. أما الحديث أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، فمعنى الحديث أن من البر درجات، والبر يتفاضل، وأبر بصيغة التفضيل يعني أفضل أنواع البر أن يصل الرجل ود أبيه، يعني أقارب أبيه ورحم أبيه ومعارف أبيه وأصدقاء أبيه. لماذا؟ لأن هذا من البر بأبيه. كما جاء رجل للنبي عليه السلام وسأله هل بقي شيء من البر أصل به والدي بعد وفاته؟ قال نعم، وهو أن تصل من كان يصلهم هذا الأب، تصلهم ولا تنقطع عنهم. أختنا أم مصطفى من ليبيا تقول هناك أخت تشتري سيارة من مصرف، فهل يجوز ذلك؟ أقول في الحقيقة يعني هذه المصارف كلها تتاجر فيما لا تملكه، وتعاملاتها غير شرعية، تعاملاتها غير شرعية، فهي المسألة واقعة في حيز الربا لا محالة، وده أمر واضح جدا غاية الوضوح. هم يعني قد يكون هذا من باب يعني التحايل، بدل ما يذهب رجل ليقترض 100,000 يشتري بها سيارة أو غيره هم لا يعلموا، يقولوا لا والله تعالى خذ قرض وإحنا أو إحنا سنشتري لك السيارة من المكان الفلاني ونسدد قسطها، إن كان قسطها 100 أن تسدد 120، هذا أيضا ربا ولا يجوز. وبعدين يعني يبيعون له سيارة كما يقول أنا اشتريت من البنك، والبنك فيما أعلمه لا يملك هذه السيارة وليست في حوزته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. أختنا نورة من القاهرة تقول بأن حماها رحمة الله تعالى عليه توفي من أسبوعين، كان يرغب أن يعتمر، وتسأل هل يمكن لحماتي الآن أنها تعتمر تذهب مكانه الآن. أنا أقول لهذا الزوج الذي توفي، لحماك الذي مات رحمة الله تعالى عليه حق على زوجه، وهذا الحق يتمثل في العدة، إنها تمكث في بيت الزوجية 4 أشهر و10 أيام، ده حق من حقوق الزوجة على المرأة ومنصوص عليه في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. هذا أول. الثانية، يعني الزوج مات وقد لا يكون لها محرم الآن جاهز، وبالتالي أرى وأقول ترجع العمرة الآن إلى أن تنتهي من فترة العدة أولا، ثانيا أن يكون هناك محرم يخرج معها، فهي لا شك يعني كبيرة في السن وقد تحتاج إلى من يخدمها ويقف إلى جوارها ويقضي لها الحاجات التي تحتاج إليها، فالصواب في هذا ألا تذهب إلا بعد مضي فترة العدة، وهي معلومة وقد ذكرتها الآن، ولا حرج من أن تذهب بعد ذلك في صحبة محرم لها، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولها القبول والتوفيق والسداد. أختنا أم محمد لها عدة أسئلة، تقول عندما أقوم لأصلي الليل يكون قرآن الفجر بيقرأ، حقيقة كلمة قرآن الفجر دي لا تطلق وليس هو المراد منها القراءة التي تكون قبل صلاة قبل أذان الفجر، حقيقة قرآن الفجر هو ما يقرأ في صلاة الفجر. على كل حال طالما أن الفجر لم يؤذن ولم يرفع المؤذن صوته بالأذان فلم يأتي الفجر بعد، فلم يأتي الفجر بعد، وبالتالي هذا الوقت الصلاة فيه من أقرب القربات ومن أفضل الأعمال، وبالتالي الحمد لله صلاتك وقعت في الزمان الفاضل بفضل الله، ونسأل الله القبول. تسأل في سؤالها الآخر، تقول يعني عند عملي يخرج لي فلوس من أنشطة إحنا بنعملها، لها زميلة تأخذ هذه الأموال وأحيانا كما ذكرت تأخذ منها فلوسا ولا تردها ولا ترد لها أيضا ما تستحقه هي من هذه الأنشطة، تقول لو طلبت مني مالا ولم أعطيها هل أكون آثمة؟ أقول لا، أنت في الحقيقة لك حق عندها والله أعلم، وأنا أجيب على ما سألتي، طالما أني دي أعمال يعني لكم فيها مال مشروع لأنها أنشطة تقومون بها ويأتي من ورائها دخل لكم، كان هذا أمرا مشروعا فيجب أن يعني يكون لك حصة بقدر عملك في هذا المال، طالما أن التي تسأل وأنت تقول عندها مال تسألك المال وتأخذ منك مالا وهي ليست بحاجة إليه ثم لا ترده إليك فامتنعي، لأن هذا في الحقيقة من ضياع المال، والإنسان لا يسمح لنفسه ولا لغيره أن يضيع إيه؟ أن يضيع ماله، فلا حرج عليك أبدا في أن تمتنعي عن إعطائها مالا لو طلبت منك. أما ما ذكرتيه من وجودك في البيت مع الزوج وفي مكان وأنت في مكان، فالحقيقة أنا أرى بأن هذه ليست حياة كريمة، هذه ليست حياة طيبة، هذه ليست من العشرة بالمعروف. الرجل قال الله عز وجل في كتابه عن الرجل والمرأة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ده تعبير في الحقيقة جميل ورائع للغاية، فليجب أن يعني أن تكون العلاقة بين الرجل وبين زوجه أسمى وأعلى من كل ما ذكر الآن. أخونا مصطفى من قنا يسأل عن مسألة يعني تحدث في الصعيد وغيره، هو اللي بيقول عندنا في الصعيد تقام سرادقات العزاء، فما حكم ذلك وما حكم المال الذي ينفق في كل هذا؟ أقول هذه السرادقات العزاء في الحقيقة وتلقي العزاء فيها ليس من السنة في شيء، أمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ورد عنهم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يعدون الجلوس للعزاء من النياحة، يعني من النياحة على الميت. قد يقول الإنسان أنا لم أحضر الدفن، لم أصلي على الميت، لم أحضر الجنازة ولم أشهدها ولم أذهب إلى المقابر عند دفنها، فأريد أن أعزي أهل الميت، أقول بارك الله فيك، الحلول كثيرة، نحن مسلمين ويؤذن للصلوات ولا يمكث الإنسان في بيته، يخرج للصلاة، فعزيه في الشارع، عزيه في الطريق، في أي مكان وجدته، حتى لو ذهبت إلى بيته وعزيته لا حرج في هذا، سلم عليه ويعني قدم العزاء له ثم انصرف. أما تعقد سرادقات ويتباهى الناس فيها اليوم، أقول هذا حقيقة، هذه مسألة واقعية. أحيانا أنا شخصيا أشاهد بعض السرادقات كأن عرسا يقام فيها، ويفتخر الناس بعضهم بعض يقول إلا يعني سرادق فلان أو عزاء الشيخ الفلاني، وقد الورثة يكونون بحاجة إلى هذا المال، وهو ضياع مال في غير وجهه، في غير وجهه، إلى جانب أنه كما ذكرت أمر غير مشروع، أمر غير مشروع. والأموال التي يعني تذهب في هذا الطريق أموال في الحقيقة تذهب في غير مكانها الصحيح. ثم إنني أهمس في أذن إخواني الذين يقيمون هذه الليالي والقراء الذين يحضرونها، وأقول لهم يا ليتكم نزهتم أنفسكم عن أن تأكلوا بكتاب الله عز وجل في أمر غير مشروع، ولو تركتموه لله لعوضكم الله خيرا منه. لو علمت أحدا من الرجال أو النساء أو الأطفال البنين والبنات كتاب الله عز وجل وأخذت على ذلك أجرا فهذا لا شيء فيه، وهو أولى وأحب وأفضل لك وأطيب لكسبك إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني معي أخي سؤال من أخي عبد الله من الإمارات، يقول بأنه اشترى شقة بالتقسيط وهي ما زالت تحت الإنشاء، وسيستلم هذه الشقة في العام القادم 2011 إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول حكم هذه المعاملة إيه؟ أستمر ولا أنقطع؟ أقول له لا، لا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن البيع بالتقسيط جائز على أرجح أقوال أهل العلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، فلا حرج في أن تستمر في شراء أو في التقسيط وتسديد أقساط هذه الشقة، ولا شيء عليك فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، معنا أو وردت إلينا أسئلة عبر شريط الرسائل القصيرة، وأجيب عليها الآن في عجالة قبل أن ينتهي هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل. طيب، نأخذ هذا الاتصال ثم نعود. السلام عليكم. أخ هاني من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ، والله أنا كنت توفى والدي وكان إخواتي تزوجوا في حياته، يعني فكان هو متكفل بزوجاتهم، يعني فلما كان توفى كان كاتب قطعة أرض باسمي، فهل لي أن أنا أخذ قطعة الأرض دي وأقبل بالعقد؟ يعني كان عقد بيع وشراء طبعا. بس طبعا أنا دفعت فلوس ولا اشتريت.
طيب، حاضر.
ماشي يا شيخ.
أختنا أم يوسف من سوهاج، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضلت الشيخ.
تفضلي.
أنا لما بصلي معايا ابن صغير بيرضع دايما، يعني هو متعلق بي قوي.
نعم.
بيبكي كثير ويعني مشغول بس الصلاة قوي، هل علي وزر؟
طيب، حاضر.
مع الشكرة.
الأخ تامر من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قول حضرتك، والله عندنا مسألة بس بسيطة كده، احنا 6 أفراد جالسين مع بعض في غرفة وشغالين مع بعض يعني.
نعم.
وكل شهر كل واحد بيدفع 1000 ريال، بنجمع المبلغ يبقى 6000 ريال حضرتك، وبنعطيه لواحد من اللي قاعدين مع بعض في غرفة واحدة يعني، وهكذا على طول لحد ما ينتهي 6 أفراد، يكون كل واحد خد 6000 يعني، وبيقضي بيهم حاجته يعني. نعم. هذا في اسمه أو شيء؟
طيب، يعني زي جمعية يعني.
أيوة حضرتك بالظبط.
طيب، حاضر. طيب، أجيب على هذه الأسئلة كده التي وصلت الآن. الحقيقة أقول للأخ هاني بارك الله فيك، يعني والدك كتب لك قطعة أرض باسمك وبيعا وشراء وأنت لم تدفع يعني شيئا من المال، وقد من الله عليك الآن في العمل في الخارج، وقد يكون أمورك ميسرة، وحتى لو لم تكن كذلك فكيف تقبل هذه القطعة التي كتبها لك والدك وخصك بها دون حق؟ أنت وارث بارك الله فيك، أنت وارث، وبالتالي لا يكتب لك ولا يوصى لك بشيء زائد عن غيرك من الورثة، فأنت أشرك إخوانك في قطعة الأرض هذه ترحم أو ترحم بذلك والدك إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا أنت تنجو من الإثم، وهذا أمر لازم، أمر متعين عليك. لا تستلم ولا تنتفع بقطعة الأرض هذه، بل أدخلها ضمن الإيه؟ ضمن التركة. أختنا أم يوسف تقول بأنها يعني تصلي، وإذا صلت ولدها الصغير يبكي كثيرا، تقول أنا علي وزر بهذا. أقول لا، الإنسان إذا قام إلى الصلاة وهي واجبة ركن من أركان الإسلام، لا شك أن احنا عندنا أعمال وقد يكون أعباء، وقد تكون المرأة في بيتها وغير ذلك، والطفل قد يكون نائما فيصحو ويبكي، أو يكون ساكتا فيبكي. فعند هذه الحالة لا وزر عليك، ولكن الواجب عليك تعملي إيه؟ أن تخفف الصلاة، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه كان يدخل في الصلاة ويرغب في أن يطيلها، فيسمع بكاء الصبي فيخففها صلى الله عليه وآله وسلم رحمة بأمه. وألفت النظر هنا، إن كان الطفل يبكي وانت عارف عادة ابنك، فحاولي أن تسكتيه قبل الدخول في الإيه؟ قبل الدخول في الصلاة، لأن هذا قد يشوش يعني عليك ويأخذ بلبك يعني ويؤثر. أخونا تامر من السعودية بيقول إحنا بنجلس ستة في غرفة، وكل شهر بنسدد الإيجار عن طريق واحد منا هو اللي يسدد الإيجار. أنا فهمت كلامه، قلت يعني يعملوك زي إيه؟ كجمعية، يعني بدل ما يدفع الواحد مثلا ألف ريال وهم ستة، يجتمع 6000 ريال وتسدد جملة واحدة كإيجار سنة مثلا أو شهر، لا كل واحد منهم يدفع هو الشهر وغيره لا يدفع. الحقيقة مسألة الجمعيات هذه مما عمت بها البلوى، وهي أمر يعني جائز على أرجح أقوال أهل العلم، ولكن أنا أقول يعني الفائدة منها بالنسبة لكم بارك الله فيكم محدودة، فلو سلمتم من هذا ربما كان أحسن، وإن كنت لا أرى في هذا بأسا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، من الأسئلة التي وردت إلى القناة، واحد خاطب واحدة لمدة شهرين وبعدين حصل بينهم يعني لوم من ألوان الخلاف وأنهوا هذه الخطبة التي بينهما، هل الشبكة من حقه؟ كما يسأل، الحقيقة الشبكة صارت في عرفنا جزء من المهر، يعني ليست هدية الآن، يعني قد يقول الإنسان دي هدية، يقول لا الهدية ما عدا ذلك، يعني هو قد يقدم لها شيء من الهدايا، إنما الشبكة حسب يجيب شبكة النهاردة إلا بمبلغ كبير، وهذا المبلغ بيتفاوض عليه، مما يعني يشير ويدل على أنه صار من العرف أنه من المهر، وبالتالي هو لم يعقد عليك فيرد إليه هذا المال. الوالد المريض بالقلب والسكر ويريد أن يحج عن أخيه الذي توفاه الله تعالى في شبابه، هل يجوز ذلك بالنظر الوضع الصحي؟ هذا يرجع فيه للأطباء، يعني إن نصحه الطبيب. الناس كثيرا، المرضى كثيرون، والمرضى مع مرضهم يتفاوتون، فيوجد إنسان مريض بالقلب والسكر وغير ذلك ولكن يتمكن من الحج، وإنسان يكون عنده مرض واحد من هؤلاء ولا يتمكن من الحج، فالذي يفتي في ذلك الطبيب المسلم، فليرجع في هذا إلى طبيب مسلم ناصح ويسأل إيه؟ ويسأل في هذا. حقيقة اللي بيشتغل في الورق البردي ورسومات فرعنا ويسأل عن ذلك، هذه الرسوم حرام بارك الله فيكم، رسوم الأشخاص والهيئات، وطبعا هو يعني يقول رسوم الفراعنة ونحن نعرف هذه الرسوم، هذه كلها لا تجوز. نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أن يرسم الإنسان شيئا، وأهل العلم متفقون على أن هذا الرسم إن كان لشيء فيه روح فإنه لا يجوز قولا واحدا، ومن يرسم مهدد، فيقول الله عز وجل لمن يفعل ذلك يوم القيامة أحيوا ما صورتم، أحيوا، ولا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا من ذلك. السؤال، أنا لا أصلي ماذا أفعل؟ لا أستطيع أن أقول لك ماذا تفعل، أنت اللي يجب عليك أن تفعل. أنا أقول الصلاة ركن من أركان الإسلام، الصلاة ركن من أركان الإسلام، يعني تاركها على خطر عظيم، وقد تكلمت في هذا مرارا. ماذا تفعل؟ اعقد النية من الآن على القيام بأداء الصلاة لله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، يعني انتهى وقت هذا اللقاء معكم، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.